الحياة فوق النجاة. هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدة ثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زلنا نعيش أجمل اللحظات مع نبي الهدى وسيد البشرية عليه الصلاة والسلام في هذا البرنامج، النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. نعيش في هذه الحلقة بعد أن تعرفنا على بيئته، نعيش فيها طفولته صلى الله عليه وسلم، كيف عاش الطفولة الأيام الأولى في حياته عندما كان رضيعا، ثم عندما كبر سنه بعد ذلك في السنة والسنتين والثلاث والأربع، حتى وصل إلى قرابة العاشرة أو الثانية عشرة. هذا ما سنعيشه اليوم بإذن الله تعالى، فأرجو أن نصغي أسماعنا، لأننا سنحاول الربط بين ما دار في زمانه وبين زماننا أيضا، وكيف يمكن أن نستفيد من تلك المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليوم. يجمل الحديث بحضور هؤلاء الأفاضل. مرحبا بالشباب، حياكم الله جميعا. نحن اليوم سنعيش إن شاء الله هذا الموضوع المهم، وهو طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة بأن أم النبي اسمها آمنة بنت وهب، والنبي ووالد النبي اسمه ماذا؟ عبد الله. إذن عبد الله بن عبد المطلب خطب تلك المرأة وهي آمنة بنت وهب، وكانت سيدة في قومها، وكانت صغيرة بالمناسبة، ليست كبيرة. ثم تزوجها عبد الله بن عبد المطلب وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب عبد الله إلى أخواله في المدينة ومات هناك، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. هذه الحادثة البسيطة أو هذا الحدث الذي حصل آنذاك فيه جملة من الدروس. تلاحظون أنه في البداية عبد الله تزوج بمن؟ بآمنة بنت وهب. إحدى المحطات الخطيرة في حياة الإنسان محطة اختيار الزوج ومحطة اختيار الزوجة. عندما يختار الإنسان زوجته، لا شك أن هذا القرار قرار استراتيجي، ينبغي أن تكون الفكرة واضحة في ذهنه، ما هو الهدف من الزواج، من هي المرأة التي ستحقق هذا الهدف من الزواج. وكلما كان الهدف هدفا عاليا وكبيرا، كلما تحققت الأهداف التي تحته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن قد تأخذها لجمالها لكن جمالها لن يدوم، صحيح؟ ستكبر هي في السن، قد تصاب بآفة إلى غير ذلك، المال لا يدوم، صحيح؟ قد يبقى مع الإنسان حسبه بلا شك، ولكنه قد يهين ذلك الحسب والنسب ببعض التصرفات غير اللائقة. الدين أيها الإخوة إذا حافظ عليه الإنسان ارتفع في الدنيا وفي الآخرة، ارتفع في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هذه المحطة ينبغي الإنسان أن يتريث فيها، ليس التريث الذي يجعله يؤخر الزواج، لا، ولكنه التريث العاقل الذي يجعله يتخذ قراره بناء على مواصفات واضحة في ذهنه. اليوم عندما تسأل الشاب وتقول له ما هي مواصفات زوجة المستقبل، ما يعرف، يعطيك إجابات عامة، لا تستطيع أن تأخذ منها فعلا مواصفات، تستطيع أن تبحث بعد هذه المواصفات عن هذه المرأة المناسبة له. أنت كشاب يجب أن تكون هذه المواصفات واضحة في ذهنك، وهل هذه المواصفات تحققت في الفتاة الفلانية التي تم اختيارها من قبل أهلك أو غيرهم، هذه قضية أيضا ثانية. بالنسبة للرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا أتاكم من ترضون إيش؟
دينه
وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أتاكم من ترضون، هل هنا قال إذا أتاكم من تتوفر في هذه الصفات لقال ترضون، بمعنى أن هناك رضا، الرضا نسبي في الأشخاص. قد يأتي إنسان أيها الإخوة لعائلة ولكن العائلة لا ترضى في جانب الدين إلا إنسان عالم وعنده شهادة عالية في الشريعة أو شهادة عالية في أشياء أخرى، هذه معايير الرضا عندهم عالية ولا متدنية؟
عالية.
عائلة أخرى تقول أنا يهمني في هذا الزوج دينا أنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فإذا كان مصليا مؤديا لأركان الإسلام مبتعدا عن الأمور المحرمة فإنني أقبله. أسرة أخرى تقول لا أنا أريد حريص على هذا وحافظ القرآن، فتجد أن الرضا متفاوت بين أسرة وبين أسرة وأخرى. هذا بالنسبة للجانب الديني. أما الجانب الأخلاقي فعندما يأتي إنسان الآن يتقدم إلى عائلة، تمام، يقول اسألوا عن أخلاقه، يسأل عن ماذا؟ الأخلاق قائمة طويلة، يذهبوا لأصدقاء يقول نريد أن تعطونا نسبة كذا ونسبة كذا في هذا الإنسان. لا، إذا أراد شخص أو تقدم إنسان لأسرة يريد أن يتزوج ابنته فإنهم يسألون عن أربعة أخلاق، أو يركزون في السؤال والبحث والاستفسار عن هذا الإنسان في أربعة أخلاق. إذا كانت متوفرة بشكل جيد ها يتوكلون على الله، إذا كان ثم تخلل في بعضها يحتاجون عندئذ أن يتريثوا في اختيار هذا الإنسان. أربعة أخلاق: الأول الدين، انتهينا خلاص، إذا أتاكم من ترضون دينه، هذا واحد. الآن الثاني خلقه، صح؟ طيب إيش الخلق؟ ما هو الخلق الذي يجب أن يختار؟ أول خلق يجب أن تنتبه له في المتقدم للزواج الكرم، فإن كان بخيلا فلا تزوجه، الذي يعد القرش والهللة قبل أي شيء هذا لا يزوج. وأما يقول أما فلان فإنه بخيل فلا تزوجوه. الأمر الثاني الصبر، إنسان ماذا؟ صبور، لأن العجول لن يستطيع أن يصمد أمام تصرفات العائلة. أنت ستجد أمامك تصرفات قاتلة متعبة في داخل الحياة الزوجية بسبب ماذا؟ الاحتكاك، ولأننا مكشوفون نحن في داخل عائلة، نحن أمام أصدقائنا نستطيع أن نكون أحسن ناس، لكن في داخل البيت ما تستطيع، أنهم يعرفوك، تقول أنا إنسان منضبط ونحو ذلك، بينما ثلاجة المنزل أو الغسالة لها ثلاثة أشهر لم تصلحها، هذا ما في انضباط، فأنت مكشوف في المنزل، لذلك يستطيعهم أن يعرفوا خباياك. الصبر، ينبغي الإنسان يكون صبورا. الثالث العفة، العفة لا يكون مرتكبا للحرام، فإن كان إنسان مرتكب الحرام، لأنه الإنسان إذا رزق حلالا تزوج امرأة بالحلال لا ينبغي له أن يذهب في الطرق الملتوية يبحث عن فتاة تكون معه، حتى لو كان أيها الإخوة برسائل ونحو ذلك. لا، الشيطان يجمل المرأة الجديدة المحرمة أكثر من الحلال الذي عندك، ثم يزهدك في الحلال الموجود عندك. ولذلك محطة قضية الاختيار قضية مهمة جدا جدا، فيها دين وفيها خلق. الخلق في أربعة أشياء ذكرنا ثلاثة، نعيدها. أول شيء إيش؟ الكرم. الثاني الصبر. الثالث العفة. الرابع العدل. لا يكون إنسانا ظالما، فإذا كان إنسانا ظالما يقدم وظيفته على أسرته، تمام، أو قد يتزوج غدا امرأة ثانية وثالثة ورابعة. الله عز وجل أمر بالعدل فيما بينهم، فلا يجوز له أن يقدم على مثل هذه التصرفات حتى يكون فعلا يكون إنسانا عادلا. إذن إخوة الكرام، الدين والخلق أساسان مهمان في الرجل الذي يأتي لتلك العائلة، والناس والعوائل متفاوتة في اختيار التدين الموجود عند الإنسان، وأما الأخلاق فيسألون عن تلك الأربعة لا غير. هذا الاختيار، لما تزوج عبد الله بآمنة حملت آمنة، صحيح؟ مرحلة الحمل دائما مرحلة مفرحة ولا محزنة للعائلة؟ مفرحة، صح؟ وذلك تجد الأسرة تتألم أحيانا أن ولدهم تأخر مثلا في الإنجاب، قدر الله عز وجل لهذا الفتاة وهذه المرأة، هذا قدر الله، لكن لا شك أن خبر الحمل عموما مفرح. من أسوأ الأشياء للمرأة في فترة الحمل الحزن، هل حزن هل أم النبي صلى الله عليه وسلم موت زوجها، موت زوجها للتو مات هذا هذا الزوج. ولذلك يا إخوتي الكرام من الأشياء الصعبة في فطرة المرأة عدم وجود زوج في حياتها رجل. المرأة تحتاج إلى هذا الظل من هذا الإنسان الذي جعله الله قواما في داخل في داخل المنزل. من الأشياء المهمة لامرأة حامل الاستقرار إيش؟ المادي. ولذلك عبد الله لما مات كان له ميراث جعله عند آمنة لتحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية أيضا مهمة. ثم جاءت مسألة أخرى، هل تركت آمنة؟ لا، بل العائلة كلها دعمتها. ولذلك قد تذهب هذه البنت أو الزوجة إلى بيت أهلها، ليس معنى هذا أن أهل الزوج لا يهتمون بهذه المرأة، بل يعتنون ويدعمونها أيضا. مرحلة الولادة تأتي بعد مرحلة الحمل. في الولادة أيها الإخوة يرتبط الصبي بماذا؟ بالأم. ولذلك لما يقول حافظ إبراهيم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي، لماذا ركز على الأم؟ لأن السنوات الأولى التي تبنى فيها شخصية الطفل تكون على يد من؟
الأم.
ولذلك من الخطورة بمكان أن توكل هذه المهمة للخادمة، صحيح؟ لأنه لن يغطي مكان الأم أحدا تماما. آمنة اهتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته، لماذا؟ لأنها رأت أن حملها سهل وأن ولادتها سهلة وأنها رأت علامات، صحيح؟ رأت نور ورأت علامات عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تشعر بأن هذا القادم إنسان غير عادي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تفرغت له آمنة. هل تزوجت آمنة بعد موت زوجها؟ لا، إنما بقيت حريصة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطته تلك العاطفة الجميلة والرائعة. ولهذا يا شباب دائما إشباع العاطفي من الأم في الفترات الأولى للطفل من الأهمية بمكان، إظهار الحب، العناق، التقبيل، الملاعبة، كل هذه الأشياء إذا توفرت من الأم حسنت من صحته النفسية وأشعرته أيضا بقيمته في داخل المنزل. والسؤال هنا حتى نربط بين هذا وهذا، سؤال مهم جدا، ما دامت آمنة فعلت هذا وملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم حنانا وعطفا، فالسؤال المهم كيف نحن نستفيد من هذا الدرس في حياتنا اليومية، في حياتنا اليوم كأسر، كيف نستطيع أن نشبع أولادنا عاطفيا؟ أنا أريدكم تفكروا 30 ثانية كالمعتاد، لأنه ما شاء الله الإجابات حاضرة في أذهانكم، ثم نعود إن شاء الله لسماعها. فاستعدوا إما A بلس ولا A ماينس. طيب 30 ثانية ونعود إليكم إن شاء الله.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
إذن الإشباع العاطفي للطفل مهم جدا، ورأينا كيف أن أم النبي صلى الله عليه وسلم أشبعته في الأيام الأولى من حياته. وكنت قد سألته قبل قليل كيف نشبع أولادنا عاطفيا؟ حد عنده إجابة هكذا سريعة؟ يا سلام، الحسن حسين، أحسنت. إذا تقبيل الإبن جيد، صغير توه، لكن في شيء غير، اللعب معه، اللعب أحسنت، اللعب معه جميل، الإنصات له وعدم مقاطعته أيضا هذا جيد، معانقة هذا الصبي الصغير
تمام.
في شيء جميل جدا وهو ابدأ يومك معه بسعادة ولا تنهيه بخلاف. في بعض الأحيان نحن في الصباح ونحن ذاهبون للمدرسة نكون علاقتنا مع الأبناء جميلة ونعطيها ممكن مبلغ مالي قبل نزولهم، ثم إذا رجع وكان في مشكلة معينة في داخل المدرسة ننهي اليوم كله بماذا؟ بخلاف. هذه مشكلة. هنا أيها الإخوة هذا الإشباع العاطفي كان من عادة القبائل آنذاك، خاصة الذين في مكة، أنهم ينقلون أولادهم من المدينة إلى أين؟ إلى أين؟ إلى البادية، صحيح؟ ولذلك كانوا يبحثون للنبي صلى الله عليه وسلم عن عائلة تحتضنه تخرجه من المدينة. لماذا؟ السؤال هنا، لماذا كان من عادتهم أنهم يأخذون أطفالهم الصغار خارج المدينة؟ مكة مدينة ولا بادية؟ مدينة هي كيف بادية؟ مدينة وناس مستقرون، البادية هي التي يتحرك الناس فيها، الذين يعيشون في هذا الفضاء والكون الواسع، صح؟ طيب لماذا؟ تتوقع ما السبب الذي يدفع الأسر أن ترسل أولادها إلى البادية ويخرجونهم من المدينة؟ ما رأيكم؟
تعلمون اللغة العربية.
يا سلام، تقوية الجسم، هذا جيد، لأن البيئة في البادية غير، الإنسان يتحمل المسؤولية ويكون عنده انضباط عالي، هذا جميل. أيضا
كيف تعلم الفصاحة والبلاغة؟
أيوة اللغة. المدينة الآن مكة لما ذكرنا التركيبة السكانية فيها مختلطة ولا قبائل عربية فقط؟
قبائل عربية فقط.
لا كيف؟ معنا قلنا فيها شاميون وفيها أمم فارقة، وشاميون ومصريون وعراقيون، ها؟ ولذلك لكن في البادية ماذا؟ كلهم عرب. إذن الآن بعد الاختيار وبعد الحمل وبعد الولادة جاءت مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة الرضاعة، ودخل هنا في هذا المجال حليمة، حليمة السعدية، فاحتضنته رضي الله تعالى عنها. تعالوا نحلل ذلك المكان الذي سيذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو سينتقل الآن من المدينة إلى بادية، إذن هو بادية وليس مدينة. البادية تشبه إيش؟ تشبه المدارس الداخلية، تعرفون المدارس الداخلية؟ ها؟ اللي يذهب إليها الطلاب يجلسون مثلا 8 أشهر 9 أشهر لا يخرجون مطلقا، ها؟ لكن المدينة لا، ولذلك البادية هي مدرسة داخلية مفتوحة على الكون، مفتوحة على الكون ولكنها مغلقة على الناس، لأن الناس الذين يعيشون في القبيلة معروفين كلهم، ها؟ لكن في المدينة لا، الناس البيئة مفتوحة ويتوافدون إليها صباح مساء. من مميزات البادية قلة الأمراض فيها، وذلك قوة المناعة في البادية أكثر بكثير، والصحة الجسدية. ذكر زميلكم قبل قليل وأخوكم أن البادية فيها الفصاحة وفيها عراقة النسب أيضا، ولذلك هذه الفصاحة وعراقة النسب تعلم الإنسان ماذا؟ الرجولة والمروءة وقوة اللسان وقوة الشخصية أيضا، ليس كمثل الذي في المدينة. أيهم أكثر اتساعا، البادية أم المدينة؟
المدينة.
سبحان الله، كيف؟ المدينة.
المدينة
ولا البادية؟ لا غير صحيح، البادية في صحراء واسعة وشاسعة، أما المدينة فمحصورة فيها 1000 بيت 3000 بيت وانتهى الموضوع، لكن هذه لا، كون يعني شيء مفتوح أمامك، صحراء على مد بصر الإنسان. إذن مزايا البادية التي سينتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: تقوية الجسم، تحسين اللغة، تنمية المهارات، لأنه سيتعلم هناك مهارات لن يجدها في المدينة، أشياء كثيرة سنتكلم عليها بعد قليل. لهذا ما هو الدرس المهم هنا للوالدين تحديدا؟ ابحث عن بيئات مناسبة لأولادك، ابحث عن حي مناسب، ابحث عن مدرسة مناسبة، ابحث عن أم مناسبة، ابحث عن أب مناسب، زوج وزوجة في البداية، هذا كفيل بإذن الله تعالى بعد توفيقه وإعانته أن هذه الأسرة تكون أسرة مميزة. تمام؟ كلما كانت البيئات التي سينتقل أو يجلس فيها هذا الابن تركز على المهارات أفضل. أيهم أفضل يا شباب؟ أن الإنسان يتعلم معرفة كثير ولا مهارات؟ بلا شك، لأن المعرفة سهل، لكن المهارة هي رأس المال. إذن هذه البادية التي سينتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي بيئة مترفة ولا بيئة جافة؟ فيها ترف ولا المدينة مترفة؟ ليس فيها ترف مطلقا. لماذا؟ المهم عند الناس في الصحراء البقاء على قيد الحياة، لأن الحياة هناك صعبة جدا جدا، درجة حرارة عالية، ماء قليل، طعام قليل، ندرة في الأشجار، هذا ليس موجودا في المدينة، المدينة كل شيء متوفر فيها، لكن في الصحراء لا، ولذلك سيقوي جسمه، سيقوي لغته، ستتنمى مهاراته بشكل كبير. في المدينة الناس يعتمدون على غيرهم ولا على أنفسهم؟ على غيرهم، ولكن في البادية الاعتماد على الذات، هذا يدرب على ماذا؟ على المسؤولية، تحمل المسؤولية من مرحلة مبكرة. السؤال هنا: كيف أثرت هذه الحياة الأولية على حياته المستقبلية صلى الله عليه وسلم؟ الآن هو عاش في بيئة جافة صحيح وصحراوية، هل أثرت على حياته في السنوات القادمة؟ بلا شك، بلا شك. أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشبع من طعام قط، يعني أكثر يومه توفر الطعام بين يدي عليه الصلاة والسلام، وهذه نفس البيئة التي كانت من قبل في البادية. كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، كان لا يوقد في بيته النار لفترة طويلة، كان يصوم عندما لا يجد طعاما، كان ينام على حصير يؤثر على جنبه. هذه كلها تمارين الحياة، أن الإنسان لما عاش بيئة قاسية في البداية لم تصعب عليه بعد ذلك هذه التصرفات، صحيح، لكن لو عاش في بيئة مترفة يصعب عليه كثيرا. وهذه البيئة لا شك أنها علمت النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ مهما جدا أيها الإخوة، وهو مهارة ضبط النفس. تعرفون أهم مهارة يجب أن يحرص عليها الإنسان هي الالتزام والانضباط، أنه ينضبط، يلتزم الإنسان بسلوك معين ويستمر عليه، وليس يفعله مرة ويتركه عشرات المرات. نحن في الغالب نفسنا قصير، نترك الشيء لفترة معينة ثم نعود، ونعود أسوأ من المرة الأولى، صحيح؟ الانتكاسة أخطر شيء. تجد الإنسان مثلا كان عنده مشاهدة لبعض المقاطع غير الجيدة في سواء المواقع أو غيرها، ثم يأتي يوم من الأيام يقظ في داخل قلبه فيتركها، ثم ينتكس انتكاسة عميقة جدا، وذلك انتكاسته أسوأ من ذي قبل. لكن ليس معنى هذا أن يستسلم، لا يستسلم مطلقا. لهذا هذه المهارة، وهي مهارة الانضباط والالتزام لفترة طويلة، مهارة ليست سهلة، لكن يساعد عليها البيئة التي يعيش فيها الإنسان. إن كانت بيئة مترفة توفر نت 24 ساعة، غير بيئة توفر النت في أثناء الدراسة وتعطي الناس نصف ساعة أو ساعة لأولادهم على الأيباد أو جوالهم أو نحو ذلك. إذا كانت بيئة، اليوم مثلا هناك على مستوى العالم مناداة بمشروع بلس 14 أن الولد لا يمسك جوالا إلا بعد وصوله 14 سنة، هذا يجعله أكثر انضباطا وليس استسلاما للتقنية، لأن من يستسلم للتقنية في البداية هو في الحقيقة يستسلم لكل الحياة بعد ذلك، ويكون إنسان عبد لشهواته، لا يستطيع أن يصبر، يتألم لانقطاع النت أكثر من تألمه لفوات ركعة من صلاته، صح؟ هذا واقع الآن عندنا كثير. ولهذا بيئة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تربي على الانضباط. كيف بيئة الصحراء، كيف كانت تربي على الانضباط؟ لاحظوا معي أخوتي الكرام، أولا شؤون الماشية، ما هو كان يرعى هو وأخوه، تحمل شؤون الماشية هذه مسؤولية لوحدها. أنتم تعرفون الرعاة ليس مثل غيرهم من المهنة، المهنة الأخرى على مكتب وتوقع وتراجع معاملات وانتهى، لكن عندك 50 رأس ولا 100 رأس، هذا ليس أمرا سهلا. الأمر الثاني المساعدة في الحياة اليومية في البادية، في أناس ينظفون الخيمة وأناس يرتبون الفرش وأناس يفعلون كذا، لكن في البيت تقوم على الفراش وترمي كل شيء وراءك، صحيح؟ هم من يعيدون المخدة إلى مكانها واللحاف إلى مكانه والبطانية إلى مكانها وإطفاء أنت إذا فعلت فرشة الأسنان هذا يوم عيد، إنجاز، صحيح؟ لكن في البادية لا. لهذا تلاحظون أن هذا الجو، قضية الانضباط عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الأولى أثر عليه بعد ذلك. لاحظوا ماذا تقول عائشة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة، كان عمله إيش؟ ديمة، يعني إذا عمل عمل يستمر عليه ما ينقطع عنه. الأمر الثاني لم يترك القيام قيام الليل 23 سنة، لم يترك الاعتكاف كل سنواته في المدينة، لم يترك ركعتي العصر التي صلاها في حديث أم سلمة بعد أن شغلوه الوفود، لم تفوته الصلوات صلى الله عليه وسلم. هذا الانضباط خطير يا إخوة، ويجب أن نربي أولادنا على قضية الانضباط. واحد من العلماء عالم بريطاني قام بدراسة على مجموعة من الأطفال أعمارهم 4 سنوات، تمام، أعطاهم قطعة حلوى، قسمهم إلى فريقين، ثم أعطاهم قطعة حلوى، أعطى كل واحد قطعة، وقال لهم الأول المجموعة الأولى، بل قال لهم جميعا، الذي يصبر الفترة الفلانية يعني مثلا نصف ساعة 45 دقيقة أعطيه حلوى ثانية على الحلوى الأولى، في مجموعة لم تستطع أن تصبر وأكلوا الحلوى الأولى، والمجموعة الثانية صبرت حتى حصلت على الحلوى الثانية، وجدوا أن المجموعة الثانية الذين صبروا كانوا أكثر انضباطا وتفوقا في حياتهم. الانضباط قضية من أخطر القضايا التي يجب أن ننتبه لها مع أولادنا اليوم. مواعيد محددة، مواعيد محددة. هل في مرونة؟ يجب أن يكون هناك مرونة، لكن ليس الأصل هو المرونة، الأصل هو الانضباط، والمرونة هذا تأتي كحل، كعلاج معين. لهذا كيف نربي الانضباط لدى أولادنا؟ هذه من أخطر القضايا التي يجب أن ننتبه لها. كثير من الناس يقول لأولاده اترك يا ولد كذا، لم يكن يوما من الأيام رفع الصوت أو الضرب أو الشتم حلا للانضباط عند الأبناء، هذا يجب أن ننتبه له تماما. طيب ماذا أفعل؟ الإنسان هذا عجيب، تركيبته من أخطر الأشياء، وذلك هو آية من آيات الله. إذا أردت أن تجعل إنسانا منضبطا امدح سلوكه الإيجابي، كلما مدحت الأشياء الجميلة فيها ركز عليها أكثر واهتم بها وحرص عليها. لذلك أول قضية امدح سلوكه الجميل والرائع، فهذا سيولد تقديرا في ذاته ويجعله أكثر وعيا بها. أيضا انتبهوا من الأشياء الخطيرة التي تستخدم مع الأبناء، عندما تقول لولدك تريد أن تمنع عنه شيئا، لا تقل له كلمة فيها لا. كيف هذا الكلام؟ الآن إذا في واحد من الأبناء، تجد واحد ما شاء الله يرفع صوته مرتفع دائما، إيش نقول له نحن؟ لا ترفع صوتك يا ولدي، لا تفعل معه هذا الأسلوب، قل له اخفض صوتك. لماذا؟ لأن عقل الطفل يحذف لا مباشرة ولا يسمع لا ارفع صوتك، لذلك قل له اخفض صوتك، ولا تقل له بجملة مرتفعة اخفض صوتك، لا، قل له اخفض صوتك. في آخر قضية نختم بها في هذه المسألة، هي دائما وأبدا انضباط الوالدين انضباط الأبناء. لا تقل لأولادك حافظوا على وقتكم، أنت لا تحافظ على وقتك. لا تقل لأولادك اتركوا هذا الجوال الذي أضاع أوقاتكم، وأنت 24 ساعة على الجوال، صحيح؟ اتركوا المشروبات الغازية فهي تضركم، وهو من ريدبل إلى مدري إيش إلى كذا، كل حياته فيها. هذا يولد عندهم ما يسمى بالشيزوفرينيا، انفصام عندهم، يرى شيء ويسمع شيئا آخر. أجارنا الله وإياكم من الشيزوفرينيا. بقي عندنا في طفولته شيء جميل أيضا سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، كونوا على أتم الاستعداد، لأن ألف زائد إما تروح عليكم ولا تبقى. وأنتم أيها الإخوة الكرام، هذه جملة من حياته صلى الله عليه وسلم في طفولته، رأينا اختيار الزوجة ثم الحمل ثم الولادة، ثم بعد ذلك تحدثنا عن انتقاله إلى البادية وبعض المواصفات فيها. بقي لدينا شيء مهم أيضا في طفولته سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك الله ما خفقت قلوب الذاكرين.